الحمد لله رب العالمين. قلنا الموت السهل من التعارض غير المستقر هو تقديم احد الدليلين على الاخر الى السلسلة، الغاء ما اعتبر من العنوان في الاخر، يعني يريد ان يقول هناك دليلان لكل دليل عنوان، اذا قدمنا احدهما على الاخر في صورة التعارض لا تكون هناك مشكلة، بل يكون هناك تحييد، والتحييد شيء مألوف من الشرع. اما اذا قدمنا الدليل الثاني على الاول حينئذ لا يبقى للاول اي اثر للعنوان الذي اخذه الشارع، فيكون العنوان لغو، والشارع الحكيم لا يتكلم بعنوان لغوي. اذا دليلان تعارضا في العموم والخصوص من وجه، في مادة الاجتماع ماذا نعمل؟ هل يتعارضان ويتفاقطان؟ او اذا قدمنا احدهما على الاخر في مورد التعارض، في مورد في اذا قدمنا احدهما في التخصيص او تخييم وهو مألوف، اما اذا قدمنا الثاني على الاول يلغى العنوان الثاني يكون ذكره لغوي. مثلنا لذلك المثال بالرواية التي تقول هنا في نجاسة الأبواب وطهارتها، اغسل ثوبك، هذه رواية، اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. فاستنى الحيوان إلى قسمين، ما لا يؤكل لحمه ما يؤكل، شفنا ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من بول ما مولى، اغسل ثوبك من ما لا يؤكل لحمه. اما بول مأكول اللحم اي عنوان، فلا بأس به، اغسل ثوبك منه، بول الخروف، بول الحمار، واحد بول غير مأكول اللحم، هذه رواية. فاذا اغسل ثوبك من بول غير مأكول اللحم، وهنا لا تغسل ثوبك من بول غير مأكول اللحم، بس تغسل ثوبك. تجد رواية كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرعه. الذي يطير فقط فين؟ يطير العنوان، عنوان يطير. أم غير مأكول اللحم كالنذر، مأكول اللحم كالحمار. وين يتحاضن بني؟ في الطائر، في الحيوان المأكول اللحم، في الحيوان غير المأكول اللحم. الرواية الأولى تقول اغسل ثوبك من الحيوان غير المأكول اللحم من بوله، اغسل ثوبك. ولو كان نسر اغسل ثوبك، في النسر يتحاضن، طائر غير مأكول اللحم. الرواية يقول كل شيء لطيف يطير لا بأس ببوله وقرئه، فيتعرض في النسر الطائر، يتعرض في مادة الطيور المحرم أكلها. طيب إذا قدمت الرواية الثانية كل شيء يطير، وفي مورد التعارض هذا النسر بوله لا نغسل ثوبنا منه، قدمنا الرواية في مورد التعارض، ايش يطير الرواية الأولى؟ اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمة إلا الطائر، إلا الطائر. أما إذا لا في مورد الاجتماع قدمنا الرواية الأولى، فقلنا نغسل ثوبنا من بول النسر، نغسل ثوبنا. وش فرحت للرواية الثانية؟ يعني في مورد التعارض قدمنا الرواية الأولى، وش فرحت الرواية الثانية؟ فقط الطائر المأكول اللحم، فالطائر المأكول اللحم موجودة في الرواية الأولى، لا نغسل ثوبك. فعنوان الطائر واضح في الرواية الثانية. فكيف الحكيم يتكلم بكلام ويأتي بحكم على عنوان مع أن العنوان لا أثر له؟ يعني غير المأكول اللحم أحد شنو؟ في الأولى التصرف أنه أغسل ثوبك من أبواله، ويبقى الطائر المأكول اللحم، الطائر المأكول داخل في مأكول اللحم في الرواية الأولى. إذا في مورد الاجتماع إذا قدمنا الرواية الأولى
على الثاني في مرض الاجتماع
صار عنوان الطائر ما الى حصار
اقتصادك من النسب من الطائر المأكل المأكل لحب تقتل توبك والمأكل الحمد لله مطاعم فهم تأكل بالأولى اذا الثاني عنوان في كل كيف الخير
فهو عنوان الطائر اما لا اذا قدمت الثاني على الاولى في مرض الاجتماع يريد النسب لا نأكل توب ثوبنا من بوله لا نغسل ثوبنا فالتخفيف الرواية الأولى ولا بأس به
هذا المثال الذي ذكرناه المثال الثاني أقول هذه القاعدة قاعدة التعارض غير المستقل وهو في شرية ماء البئر حيما تقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء الماء البئر ما يتكاد واسع لا يفسده شيء حيما عنوان ماء البئر اذا نظرنا الى ادلة انفعال الماء القليل يعني الماء القليل يتنجس يصير بين الرواية الاولى وبين الرواية الثانية تعارض بالعموم والخصوص من واجه لماذا؟ لان الرواية الثانية اللي تقول ماء القليل يتنجس تقول ماء القليل يتنجس اذا كان هو ماء او ليس له ماء القليل يتنجس ما يشرب مقدار ماء هنا ثاني شيء ماء القليل يتنجس سواء كان له ماء او لا في الرواية الاولى التي تقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء تقضي عدم نجاسة ماء عدم نجاسة ماء البئر مما له مادة كثيرة سنة او كثيرة ويتعرض في ماء البئر القليل ماء البئر القليل هذه التي تقول ماء البئر يتنجس الماء القليل يتنجس تقول هذا يتنجس ماء البئر واسع لا يفسد شيء تقول هذا لا يتنجس في ماء البئر القليل ماء البئر التعارض فلما نحن في هذا المورد مورد التعارض العموم والخصوص من واجب ماذا نعمل إذا نعمل بالرواية الأولى ماء البئر واسع لا يفسده شيء في مورد عارض يقول ماء البئر القليل الذي له ماذا لا يتنجس نعمل بهذه الرواية في الرواية هكذا يقول نرجع الصحيحة على أدلة انفعال الماء القليل وتنجس الماء القليل نعمل بالصحيحة ماء البئر واسع لا يفسد شيء لماذا نعمل بالصحيحة لأنه إذا قدمت أحد العامين في القاعة اللي فيها من وجه على الآخر إذا التزم إلغاء العنوان الثاني يصير هذا خلاف حكمة الحكيم فإذا أحسن صحيحة على أدلة انفعال الماء القليل نقول ماء البئر القليل الذي له ماء لا يتنجس لا يهتم إلا تضييق دائرة انفعال الماء القليل يعني كل ماء قليل يتنجس إلا الذي له ماء كيف تقدير؟ هل محظور به؟ تقدير أمران دارجان في قانون التشريع الإسلام حكمة إن في الماء القليل الذي له مادة وهو ماء البئر هذا الحكم النجاسة نقول يتنجس عندنا أدلة انفعال الماء القليل في مورد التعارض من وجه ما يتنجس الماء القليل الذي له ماء يتنجس حتى لو كان ماء البئر اذا طهارة البئر ولا طهارة يعني الماء القليل الذي له ماء يتنجس اذا طهارة البئر ولا طهارة الماء الكثير هو الماء الكثير الماء الكثير ذاك الدواء الاولى ماء البئر واسع لا يفسده شيء إذا الحكم في نجاسة القليل حتى لو كان ماء بئر إذا طهارة البئر تنحط بما إذا كان طهر
وهو أحدثنا أن حيوان البر ما له حكمة. حيوان البر ما له حكمة. يعني أحد شيء يتحكم بكم. فما الكل واسع لا يفسد شيء. ما الكل. ما الكل. ما الكل مو بيض. حيوان البر. أما ما البئر القليل الذي له مادة إلا يتميز إذا ما معنى ما البئر واسع لا يفسد شيء ما إلى العنوان ما إلى قيمة هذا العنوان والحكيم لا يتكلم بعنوان ويعطي حكم وليس له قيمة هذا المثال الثاني طيب الآن الموت التاسع المورد التاسع من موارد التعارض غير المستقر قالوا بتقديم اطلاق الخاص على اطلاق العام عندنا خاص وعندنا عام بين الخاص والعام فماكو تعارض بين الخاص وبين العام لكن بين اطلاق الخاص واطلاق العام في التعارض ويعني ورد الحديث عن مثلا احدهما عام والاخر خاص التعارض بين اطلاقيهما لا بين انفسهما انفسهما ما في تعارض الخاص لا لا بل اطلاق الخاص على اطلاق العام تسميهم العام لا لا شيء اخر كنت نقدم اطلاق الخاص على اطلاق العام وان كانت النسبه نسبه بينهما عموم الوجه لماذا يقدم له لان اطلاق الخاص اعظم اطلاق الخاص تقدمه مو عموم العام مثل ما تقول مو اطلاق العام انا اشوف الحكمه اللي نجيبها الى الإنسان يشتغل في أن هذا عنوان ملاك لا هذا عنوان لا هذا عنوان آخر أنت إطلاق الخاص أظهر من إطلاق العام وأقوى من إطلاق العام مثاله مهم وقد في جواز قتل الحيوانات الأليه الأمثلة التي أنا أذكرها كلها واقعية معقولة من الواقع الخارجي من التشبيه ليست فرضية ورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية في حال الإحرام المحرم يحرم عليه قتل الحيوانات البرية التي هي يسموها الطير أما الحيوانات الأهلية كالخروف والدجاجة والبقرة يجوز له أن يذبح الحيوانات الأهلية فورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية في حال الإحرام ووارد في حرمة حتى الطير المحرم فعن الطاهر عن الإمام الصادق إنه قال المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم حيوانات عادية المحرم يذبح عشان يجوز له وقد عن عمر بن يزيد عن الإمام الصادق قال واجتنب في إحرامك صيد البر كله صيد البر كله طيب المحرم يحصل الحيوانات الاهليه تجوز المحرم لا يحصل صيد البر لا يحصل صيد البر الان الروايه الاولى التي تقول الابل والبقر والغنم هي البحر سواء كانت عندك غير متوحشه او توحشت بالحر مطلقه إذا كان في البيت تذبح الإبل والبقر المحرم يذبح الإبل والبقر أي مطلقا سواء كانت الإبل والغنم والبقر في بيتك غير متوحشة أو توحشة بالحرب إبل وحشية بقرة وحشية توحشة أم لا الرواية الثانية التي تدل على عدم جواز ذبح الصيد سواء كان صيدا بالإطالة يعني هذا الصيد اللي انا نبي به السنين متعددة صار غير مبتدع فهو صحيح صار غير مبتدع فتدل على عدم جواز ذبح الصيد سواء كان مبتدعا للاطالة صيد للاطالة ام للحرام يعني في الإنسان أذية فتوحش، كان أذية يحرمه من حقه، كان أذية فتوحش، ويتحرر يتحرر في الإبل والبقر والغنم التي تتوحش، وعيه نبدو المحرم يجود البحر، وعيه يقول لها هاي توحش يحرمه من حقه، بس لا في الحرم هاي أذية توحش يحرم. إن المحرم الوحشية رأيت أبو يسوس للطفل للمحرم، رأيت أقول لا يسوس لا يسوس. فالرواية الأولى بإطلاقها تدل على جواز قتل البقرة الوحشية، الرواية الثانية تدل بإطلاقها على حرمة قتلها هذه البقرة. وأما قتل الرواية الأولى شوفوا الرواية الأولى بالبقرة والغنم والشاة بالبقرة والغنم والإبل بالنسبة إلى الرواية الثانية سيقدم إطلاقها على إطلاق الرواية الثانية. هذا ما ذكره الكيزبوي في كتاب المعتمد الجزء الثاني صفحة 382 مولد مصدر دكتور. إذا هذا يتعرض لعدم للتعرض غير المستقر، عدم التعرض المستقر، إطلاق الخاص يتعارض مع إطلاق العام في مورد واحد. نقدم إطلاق الخاص لأنه أقوى، لأنه أظهر على إطلاق العام. طيب الآن مورد آخر للتعارض غير المستقر وهو المورد العاشر من موارد التعارض غير المستقر، تقديم تخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المنتج على تخصيص ما يلزم منه ذلك. توضيح هذه القاعدة، إذا ورد دليلان عامان من وجه يعني بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، كان العام بمرتبته لو خطأنا بما على مورد الاجتماع، يعني تعارض العام تعارض العام تعارضان في مورد واحد هو خصوص من وجه، إذا قدمت أحد العام يلزم منه التخصيص المستعجل إذا قدمت أحدهما. لماذا؟ لأن هناك موارد مستعجل، إذا قدمت أحدهما في مورد الاجتماع الحالة تقيمة الموارد أو إلى مورد نادر هذا التخصيص المستعجل غير صحيح. يقول هذا التخصيص المستعجل لو قدمت أحد العام في مورد الاجتماع صحيح على تخصيص العام الثاني، فيجمع بينهما بحمل العام الثاني على غير مورد الاجتماع. المهم الأمثلة ولا الحشد، الأمثلة من واحد في فقهنا الإمامي نذكر أمثلة. أول مثال ورد في رواياتنا في باب واحد من أبواب العاشر، ليس على المستعير ضمان، على المستعير منك حاجة وتلفت بدون تعدي ولا تفريط ما ضمان، ليس على المستعير ضمان، اسحب العاية دولية وترك حاصلة أو ذهب جواز التحير من امرأة التحير جواز إلى زوجتي تلبسها في حفلة وترجع نساء يرد فيها في الحفلات ما في التحيرة معاضي ثلاثة واحد شيء تلبسها ترجع ليس على المستحيل ربما يشمل عريس الذهب والفضة ويشمل عريس الزورية والثلاجة. ورد أيضا تحرير في حارية الذهب والفضة ضمان، فقط في حارية الذهب والضمان في مال ثلاثة من أبواب العالم. هذا الدليل في حارية الذهب والفضة ضمان يشمل الذهب والفضة سواء كانت حرية أو كانت مسكوكة نقدية، في حالة الذهب والفضة ضمان، ولا يتحرر الدليل الأول يقول ليس على المستحيل ضمان،
ليش الحالة في السورية والذهب. وانا في الذهب والفضة وما سواء كان حلي او مسكوكات يتعاملا في حالة الحلي حالة الغوار لكن هو يقول ايه يا ماما على من امرأة السعيد من امرأة الغوار ده ايه ابا عاجب المطلوبة ما ليس في حالية ماما وين في حالية الحلي دحين ثاني يقول في حالية الذهب والفضة ماما يتعرض في حالية الحلي مطلق معنى مطلق تعرف نحن مخصص مطلق لا في غير الحلي ماما ماكو لا ناحية حالية الذهب والفضة في مورد واحد دليل أول الكل حالية ماما ليس بالحالية ماما بالشعر المستحيل ماما تتشكل في حالية الذهب والفضة ماما إنا قلنا إذا حسنا الكثير الأول إذا ما أخذ ضمان ليس على المتعيد ضمان في حال المولد لأنه في حالة الذهب والفضة ما أخذ ضمان الكثير الثاني راح يصير على الضمان مختص مختص بحالية الذهب والسينة بدل من أي أول إذا وين ضمان الذهب والفضة وين فالفرق في الدرام والدينار فالفرق في الدرام والدينار أخذ ضمان فهذا الدليل الثاني في حالية الذهب والفضة ضمان فالفرق في الدينار والذهب لماذا؟ لأن الحريق أخذنا في الدليل الأول إذا الدليل الأول في مورد التحارب هذا الدليل الأول يشبه مورد التحارب إذا وين الضمان في الذهب والفضة؟ فالفرق في الدينار والدينار وين هاي؟ لا أخذ هذا. نحن نقول إذا قدمنا الدليل الأول في مورد التعارض من وحش يرفع العارية في الذهب في مسكوكات قطم دينار وهو فرض نادر لعدم تعارض في حارتهما بالذهب والدينار ممكن أما حارتهما غير متعارض بل غير ممكن لماذا؟ لأن الإحارة كن ينتفع بها والعين داشية بينما في الدرهم والدينار من السعر الفوق لا ممكن لا يمكن ان تضع فيهما رحمتها اليهما العاري العاري كن يتبع فيها رحمتها العين واذا فالدرهم والدينار يذكر الفقهاء لا يجوز وقفه اذا كان من النقدين لا يجوز لهذا الوقت ان يرتفع في العلم حمقائها بينما من الدرهم والدينار الى الخطا يطلق لا إذا كان للزينة يجوز وقفه إذا كان للزينة وهو فرض نادر أيضا حينئذ في مورد التعارض إذا قدمت الدليل الأول ليس على المستحيل ضمان صار الضمان مع الذهب والفضة بالدينار والدرهم وهو فرض نادر مستحيل مستحيل هذا الدليل الثاني وهو الذي الثاني الذي يقول في حالية الذهب والفضة ضمان إذا قدمت الدليل الثاني في مورد التعارض وخليت حالية الذهب أم مضمونة أم مضمونة سواء يعني الذهب مضمون حليشان أو مسكوكان حينئذ سيكون الدليل الأول مختصا بحالية الذهب والفضة فيه الضمان هذا تقييد وتضييق ليس مستهجنا
الأول
صار الثاني مواقع ناكرة ومستحجر.
الثاني
هو التعرف يجب تخصيص الأول والتخصيص لا بس به أنه كل حالة مضمونة
إلا التعب والفضة سواء كان مسبوك أو غير مسبوك. مريض
الرواية الأولى مطلقة، الثانية مطلقة يتعارضان وين في الحلي المتعارة كالأول دي الأول يقول ليس فيها ضمان إذا أتلف الدليل سأل يقول فيها ضمان فما في هذا مورد الاجتماع إذا أتلفت دي الأول لو قدر الثاني ما هي الأول حول الأول واحد وهو متأجر هذا الدليل الثاني في مورد الاجتماع كسر تحقيق الدليل الأول كل عاقل جن ليس فيها ضمان والحال يختلف فإن الذهب والفضة سواء كان مسبوق أو غير مسبوق طلع 50 مورد مش على فكرة الدليل الأول إذا إذا دليل تعارض في العموم والخصوص نص من وقت في مورد واحد إذا تحدد في مورد في مورد تعارض يكون الدليل الثاني متحدد في الموارد فأنا أحدد الدليل الثاني في هذا مورد التعارض يخصص الدليل الأول والتخصيص لا بأس به مو متحدد إذا اشترط يصير التخصيص المتحجر فريد على تقييم الدليل الثاني في مورد التعارض حتى يلزم منه التخصيص غير المتحجر هذا احتاله للمورد العاشر من التعارض غير المستقر تخصيص اخر ومورد اخر لتوضيح هذه القاعدة ورد عندنا قاعدة الفراغ والتجاوز دليل اخر تعرف الفراغ والتجاوز كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليصدق عليه فالرسالة صحيحة اسماعيل ابن جابر الإمام الباقر انت شوف تعرف الفراغ والتجاوز كل شيء طيعهم مما قد جاوزه ودخل في غيره فليصدق عليه يعني صحيح يقول شكيت الرفوع ودخلت في السجود قول صحيح شكيت الرفوع الرفوع يريد سبحان ربي العظيم وبحمده صحيحا او يريد غير صحيحا دخلت في السجود يقول ان شاء الله تريد صحيحا امر عادي شكيت السجود وهكذا القيام انا جبت تشكيل او تشكيل واحده والاستشارة المستجدين كل شيء شك فيه مما تجاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه طبعا عن الفراغ بل عن الفراغ والتجاوز تجاوز فرغ من الشيء وتجاوزه فإذا كان مصلي في صحة صلاته التي صلاها وانتهى منها فإذا تتخلص شيخ لا يصحي حوله صرفت منها كل شيء شك فيه مما تجاوزه ودخل في شيء مع فحصه لقد في عمل اخر صرفت شماله وقول صحيح الصرف فاذا الشك المطلق في صحه صلاته بعد الانتهاء منها يقول صحيح فاذا شك في صحه ما اتى به منها بعد جسمه به يعني جاء الركوع وشك فيه ما يعني تجاوزه شك فيه الزعامة وشك في الصحة بجميع كل الصلاة إنها في سوء شك فيه ما أتى به منها ما أتى به بإتيان شك في صحة الركوع لكن هو الآن في السجود يحكم بصحة صلاته بقاعدة الصلاة والتجاوز يحكم بصحة ركوعه كذلك إذا شك في أصل إتيان الركوع مو بصحة هو شو نفس السجود أنا صحيح واقع شك في أصل الركوع معنى السجد أو شك في أصل الأذان والإقامة معنى الحفظ الجنيس أقني هو أنا كم بصدقنا في غيره يحرم يتحقق الركوع تحقق الأذان تحقق الإقامة في قاعدة الصلاة
والتجاوز عن محل الأعمال. فالقاعدة تقول بصحة كل شيء، بكل شيء شك في صحته ووجوده. لأن أكثر موارد قاعدة الفراغ والتجاوز هي موارد قاعدة الإصحاب. أكثر موارد قاعدة الفراغ والتجاوز هي موارد قاعدة الإصحاب. فإن الشك في الشيء بعد الدخول في غيره وإن كان يدخل صورتين بعد الفراغ، الشك في الشيء بعد الدخول في غيره يشمل صورتين. اولا صورة الشك في صحة الشيء الذي جاء به بعد ان دخل في غيره. الثانية صورة الشك في وجود الشيء جاء او ما الذي جاوزه الى غيره. فقاعدة التجاوز تشمل هاتين الصورتين. فنقول لقد جئت بالشيء صحيحا، جئت بالشيء صحيحا، وتقول جئت بالشيء الذي تشك فيه في عينيك، لكن هذا صح، لكن هذا صحيح، لكن جئت في الوجود وجئت فيه، جئت فيه. لأنك وأنت في محلك أكثر منه بعد أن تجاوزت محلي. أنت في محل العمل أكثر من وحين تجاوزت محلي.